السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وصلف على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة بلغ رسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج أما بعد. ابتدأنا في الحلقات السابقة الحديث عن قضية عظيمة خطيرة تقع في البيوت المسلمة، ألا وهي قضية العنف الأسري. تكلمنا ما معنى العنف، ثم تحدثنا عن بعض أنواع العنف، ونحن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن صورة منتشرة في البيوت المسلمة، وهي صورة من صور العنف الأسري ما بين الزوجين. تعالوا الأولى إخواني، هذه القضية ابتداء نقول بأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فتشخص الحالة 50% من العلاج، الأمر توفيق من الله عز وجل في تشخيص الحالة أولا، ثم وضع العلاج اللائق بها، وهنا يأتي الشفاء بإذن الله عز وجل. عايزين نقول من أعظم صور العنف الأسري الموجودة في الأسرة، خاصة ما بين الزوجين. لما أقول كلمة الأسرة يعني تشمل الزوج والزوجة والأبناء. هذه الصورة تتمثل وهي صورة محرجة جدا للغاية بالنسبة للزوج، ألا وهي كراهية الزوجة لأم الزوج اللي حماتها والحماها وأخوات زوجها وإخوات زوجها والعيلة كلها. وهذه الصورة منتشرة بطريقة غير عادية، ولذلك سنعرج على هذه الصورة، نصف بعض يعني صفاتها، ثم نذكر الأسباب ونضع العلاج لهذه المشكلة. عاوزين نقول أن بعض الزوجات بتعتبر أن أهل الزوج خاصة الأم دي عدو، تعتبر الأم عدوا كاشحا وتبغضها في الليل والنهار، بل بتسعى بكل سبيل أن تخرجها من حياة الزوج. أمر عجيب جدا، مع أن هذه الأخت لو اتقت ربها وعلمت بأن الجزاء من جنس العمل، وتذكرت أن أولادها ممكن يعملوا معها كده في المستقبل، مش زوجة ابنها، لا ده أولادها اللي هم من صلبها اللي خرجوا من رحمها، قد يفعلوا ذلك من باب الجزاء من جنس العمل. فلذلك بقول لكل أخت: يا بنت انتبهي لذلك، مهما بلغ الحب والعشق منك للزوج افعلي ما تريدين من طاعة الله، حبي زي ما انت عاوزة، اعشقي زي ما انت عاوزة، ولكن لابد ان تذكري الزوجة بالله ان عنده ام وعنده اب وعنده اخوات وعنده اخوة، لابد ان يكون هناك صلة رحم. وانت تؤذي اولادك يذهبوا لجدهم والجدتهم والاعمامهم والعمتهم، وبقى في علاقة طيبة مباركة، كما أنك تحرصين للأولاد يحبوا أخوالهم وخالتهم ويحبوك ويتعاملوا معاك ويتعاملوا مع أبوك ومع أمك. فعاوزين نقول أن هذه الصورة منتشرة في المجتمع المسلم، أن الزوجة بتسعى بكل سبيل لإخراج أهل زوجها من محيط اهتمام الزوج، وهذا أمر غاية في الفظاعة، بل الزوجة تبالغ في الغيرة منهم. واحنا قاعدين في القعده، خلي بالك امك كان بيبصلي وشوشت بنتها واتكلموا عليا، وابوك ضحك في توقيت ما ينفعش يضحك فيه، الكلام ده كله قالوا عليا، هذا بسبب الغيره. والمراه اذا غارت، يا رجال افهموا هذه احسن الله اليكم، المراه اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله، اعلى الجبل اي نعم اعلى الجبل من اسفله، تخيل لو انت طالع كده بتقابل واحد صاحبك وخارج من البيت ملمع الجزمة حاطط كريم ايفا بالصبار ومسرح لحيتك ومسرح شعرك وحاطط ولابس بدلة بكرافطة ولا قميص جديد وحاطط عود ولا عنبر وخارج، زوجتك اول ما تشوفك انت رايح فين؟ اللهجة متغيرة، لغة الاشارة متغيرة، اللهجة متغيرة، انت رايح فين؟ انا رايح مشوار. ما انت عارف هي مش عاوزة كده منك، هي عاوزة منك تضمها لصدرك وتقول يا حبيبة قلبي ام اولادي اما ليش في الدنيا غيرك. هنا تذهب الغيرة في هذا التوقيت، تهذب الغيرة، ولكن انت بتنكد عليا ده انت انسانة مقرفة كل ما اطلع مشوار لازم اطلع مش مبسوط، لا، تزداد الغيرة وتشتعل في قلب المرأة حتى تظن بك السوء. فعاوزين نقول اللي انا عايز اركز عليه ان المرأة اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله. فبعض النساء تبالغ في الغيرة من مين؟ من حماتها وحماها واخوات زوجها واخوات زوجها. والعجيب يا اخي كل ما تعرف ان زوجها صنع صنيعا حسنا مع امه او مع ابيه او مع اخوه او مع اخته او مع حد من صلاة الرحم تغضب غضبا مذموما وتنكد علي عيني وعلى اللي خلفوه. ليه يا بنتي كده؟ اتقي الله عز وجل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله عز وجل يراك ومطلع على أعمالك، ولو مت على هذا هتموت على كبيرة. بل الأعظم من ذلك يا إخواني أنها قد توشي على أمها وعلى أبوها عند زوجها وتكذب. والله العظيم أكسب بالله إني لأعلم من النسوة من تتحرى الكذب عشان توغر صدر زوجها على أبوه على أم. بل بعضهم نزل من بيته كالمجنون وأمسك السكين لأمه وكاد أن يقتلها بسبب أن الزوجة هذه الزوجة الحقود الحاسدة قلب في غيره وفي حقد وفي حسد. على ماذا؟ الدنيا فائتة وتنتهي القضية. وحين يوضع الإنسان في قبره بل قبل القبر حين يعاني سكرات الموت سينسى كل خير في هذه الحياة الدنيا، سينسى الدنيا بما فيها. قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبعض النساء توغر صدر الزوج على أبوه على أمه، يبقى لازم يكشر ورزع في الأبواب ويخبط ويغيب عن أبوه عن أمه والأولاد ما ينزلوش ولا روح ولا ييجوا. فيبدأ يسأل، يبدأ أمه تسأل يا ابني انت زعلان مننا في ايه؟ ما كفاية اللي انت عملته، ما هو جاهل لا يتثبت ولا يتبين. أما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بعض القراءات فتثبتوا، تثبت وتبين من الخبر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض النساء تدعي بقى على حماتها وعلى حماها أن فعلوا معها الأفاعيل، خاصة لو زوجها في العمل، تطلع بقى مقلوبة وتحمر وشها وتقلب وشاك الصنائي وتلتأم بربرة وحالتها بالبلة. فلما تسأل من الزوج ايه يا بنتي مالك تقول له ما كفاية القرف اللي انا شايفاه من ابوك وامك. اعوذ بالله، اعوذ بالله من فعل الجاهلين، اعوذ بالله من فعل الجاهلين. تلفزيون صور لها الاعلام، صور لها على ان حماتها الاشكيف اللي هيقتلها وهيخرب حياتها وانت بهذه الغيرة هتخلي الام تكرهك بل وتكره اولادك. اتقي الله يا بنتي، لا حماتك تكرهك وتكره أولادك وهتنغص، ما كسبتش لزوجك ولا كسبت حماتك ولا أهله بل هتعيشي حياة سوداء. كذلك من الصور إن بقت تسمعوا أفظع الشتائم في أمه وأبوه. هذا ليس برجل أصل ابتداء، لا يدخل في صفة الرجال، هذا ذكر ليجعل هذه الزوجة تؤذي هذا الإداء وتسب في أمه وأبيه، والله ليس برجل. ثم تسيء الأدب مع أمه وأبوه، لو فكروا يروح لابنهم البيت تقعد بقى طول الوقت صامتة ما تتكلمش، نترحب بيهم ولا تستقبلهم استقبال حسن ولا تجيب لهم مشاريب ولا تقدم لهم الطعام ولا اتفضلي يا أمي ولا خش الحمام ولا لا قاعدة متثاقلة وإطالة الصمت غير المعتادة ما تكلمش وما تكرمهمش أيام إكرام ولو معهم أولاد صغار تقول الأولاد بهدلوا الشقة وبهدلوني وأنا تعبانة ومش قادرة ومش عاملة كل هذا من باب الغيرة والحقد والحسد الذي يملأ القلب والأمثلة على هذه الصورة المزعجة كثيرة جدا هذه الصورة يا إخواني صورة عنيفة بالغة الأذى للزوج والله على عقل الزوج وعلى بدن الزوج وعلى نفسية الزوج لأن هذه الزوجة جعلته في موقف صعب هو وزوجته وأولاده والطرف الآخر هو وأبوه وأمه وإخواته وأخواته إن أطاع الزوجة وأهمل أبوه وأمه وأهله ده عقوق وقطع لصلاة الرحم وإن عصى الزوجة وصلت أذيته تؤذيه في الليل والنهار فإن طلقها خشي على أولاده لا حول ولا قوة إلا بالله شوف يا بنت انت وضعت الزوج في موضع حرج لو أطاعك هيقطع صلة الرحم مع أبوه أمه ويسأل عن هذا في الدنيا قبل الآخرة والجزاء من جنس العمل وأولاده مش هيكون برين بيك ولا بيه وإن سمع كلام أهله تؤذيه هذه المرأة أشد الإيذاء ووالله مما يمتحن به الأولياء طول لسان المرء كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إن هذا مما يمتحن به الأولياء لتبقى المرأة سليطة اللسان والزوج يصبر ويتحملها والزوج يفكر إن طلقت هذه المرأة أخشى على أولادي ولذلك فإن بعض من بلوا بمثل هذه الحالة يعيشون حالة النكد الدائم يبقى ماشي في الشارع تايه الناس تلقى عليه السلام ما يردش هو دماغه مش مع الناس دماغه في المشاكل في الليل والنهار فيقابل فلان قاعد معاه في قاعدة يسلمه يصافحه بإيده مصافحة كده مش لطيفة ويسلم عليه سلام بارد فيسأله يقول له أنت ليه كده معايا؟ أنا بحبك وأنت أخويا في الله، ليه أنت متغير معي؟ يقول له والله ما أنا متغير. لا والله أنت متغير، يقول له يا عم ده أنت في يوم كذا وش في وشك ما قابلك في الشارع وما قلتش ليا حتى سلام عليك، بل أنا ألقيت عليك السلام ما ردتش عليا. يقول له والله ما رأيتك وهو صادق. ليه؟ بسبب النكد والضغط النفسي الذي هو فيه وتكدر الخاطر والبال بسبب هذه الزوجة السوء. هذه الزوجة المؤذية الذي يدفعها إلى ذلك الجهل بالله عز وجل نسي ربنا بنتي نسوا الله فأنساهم أنفسهم انت نسي ربك نسي أن في قبر نسي أن في حسن خاتمة وسوء خاتمة نسي أن في الجزاء من جنس العمل نسى أن أنت ستسألي عن كل أعمالك الأقوال والأفعال بين يدي الكبير متعال يوم القيامة نسي أنت الكلام ده سنقف بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر عرايا كيوم ولدتنا أمهاتنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة غير مختونين فتقول أمنا عائشة أي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذاك حدش فضل حد قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تذكري فالجهل يدفع هذه المرأة السوء إلى مثل هذه الأفعال وكذلك شدة الغيرة مع سوء التربية سوء التربية مصيبة يا إخواني أنا بقول لآبائي وإخواني وأحبابي زي ما احنا بنعلم أولادنا الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة والإنجليش والفرنساوي والكمبيوتر عشان حريصين على المستقبل الدنيوي للأولاد. احرص ان انت تعلم أولادك من سن البلوغ، تؤسس لأولادك للحياة الزوجية. أسس لأولادك للحياة الزوجية. من الله عز وجل علي، كتبت كتابا 600 صفحة عن فترة الخطبة، وكم اسم العطر الفياح من الخطبة والنكاح، صدر عن دار ابن الجوز في ضرب الأتراك. فكم من ضمن الكلام اللي أنا ذكرته من التوصيات البحث، قلت لابد لكل أب وأم أن يسعى لتعليم ولده ولتأسيس الحياة الزوجية في قلب الأولاد من سن البلوغ. بل طلبت ذلك في الجامعات وفي المدارس والمعاهد، عداد الدعاء، وأن يدرس ذلك لأولادنا في المساجد وفي حلقات العلم ومعاهد العلوم الشرعية وعلى الفضائيات. الأب يقول أنا ما عنديش وقت. ما عندكش وقت، ادفع أولادك لدورات، دورات عن الإرشاد الأسري، يتعلموا ازاي يؤسسوا الحياة الزوجية. شلبيت تتعلم هذا، ان الزوج له حق واهله لهم حقوق، عشان ما تطلعش بنتك او بنتك جاحدة ما حمتها وتعاملها على انها شيطانة، مع انها قد تكرمها وتحسن اليها والى اولادها. فمن ذلك بنقول يا اخواني ان من ضمن الاسباب ومن اعظم الاسباب التي تؤدي الى وجود هذه المشكلة سوء التربية في البيت. وقد يكون ذلك لمشاهدة الأفلام والمسلسلات اللي تصور أم الزوجة بأنها الخطر الذي يهدد حياة الزوجات. وأنتم تعلمون المسلسلات والأفلام لما يحبوا يخربوا عقول البشر يفعلوا هذا، وصوروا قضية معينة ومنها أن الحماد شيطانة بالنسبة للزوجة. تبدأ بقى البنات تتلقى هذه الرسائل السلبية وتغزلها في الذاكرة، وفي أي موقف يصدر من الحماة ولو عن حسن نية وعن طيبة وعن فطرة تبدأ تقابلها بالهجوم الشرس، وتبدأ تقول لزوجها ده أمك عملت وأبوك عمل وإخواتك والناس كلها كارهينها، وهي تقول إن أنا ما عملتش فيهم حاجة عشان يكرهوني. كذلك من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ضعف شخصية الزوج، قد تساعد على ذلك، بل ويزداد الأمر سوءا إذا كان الزوج تخلى عن مسؤوليته الأسرية. حينئذ تستبد الزوجة وتبقى القوامة بإيدها، ولا تستطيع الزوج، لا يؤدي بالزوجة ولا يؤدي بالأولاد. هتقول له أنت بتزعل على إيه؟ ما أنا بنفق في البيت أضعاف ما اللي أنت بتنفقه. ده أبويا وأمي بيدوني اللي أبوك وأمك ما بيدوش ليك ولا لعيالك. ده الأولاد راحوا عند أبوك وأمك ما بيدوش لهم جنيه ولا حتى عيدية في العيد. وقد يكون هذا الكلام كذب، أو الحما والحمالة ما تعودوا على ذلك، ولكن يذكروا بالله على إن هذه مكافآت الحسنة تقع في قلب الأولاد موقع طيب وحسن. فتبدأ بقى هذه الزوجة النكدة لضعف شخصية الزوج، تبدأ بقى تقول له أمك وأبوك وتقعدوا وتقرروا. في نساء كده تقعدوا على كرسي، على كرسي الاعتراف، قول لي بقى أنت لما رحت لأمك النهاردة إيه اللي حصل يا حبيبي؟ ده أنا بحبها وبموت فيها. يقول لها حصل 1 2 3 4 5 وقالت عليا إيه؟ قول لي بس، أنا ما مش هفعل والله عشان حتى أصلح اللي عندي. وتبدأ القلب يمتلئ حقد وغل وحسد، وذلك لضعف شخصية الزوج. فيش عنده موازنة في مسألة كيف يرضي أمه ويرضي أبوه ويرضي إخواته وكيف يرضي زوجته، لا يأثر هنا ولا هنا. الزوج عليه عامل رئيس في ذلك. وقد يكون لأهل الزوج مشاركة في تأجيج هذا العنف بظلمهم لزوجة ابنهم. ممكن يكون أهل الزوج، يكون الحما متسلط والحما متسلطة، يؤذي الزوجة أيام إيذاء، بالذات في الخدمة. لو عندهم بنات يقدر يخدمه في البيت، لا البنات قاعدين وزوجة الابن هي التي تخدم، هذا يؤجج الحقد والحسد في القلوب، وهذا أيضا من ضمن الأسباب. وكذلك من هذه الأسباب قد تحاول بعض الأمهات التدخل في حياة ابنها الأسرية، حال خاصة مما يجعل الزوجة أحيانا تنقلب عليهم عدوا لا يطاق، مع إن قد تتدخل الحماة لمصلحة، شايفة إن ابنها استشاط غضبا هيصل لدرجة الطلاق فتبدأ تصعد لحمات لزوجة ابنها أو تنزل لها أو تقابلها في بيتها وتتكلم معها: يا بنتي يا حبيبة قلبي، أنا ابني صفة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما ينفعش هذه الثورة هذا الغضب، عامل ايه بالرفق واللين والرحمة تكسري قلبه. فتعتقد ان هي حماتها وان زوجها الاثنين عليها وتنقلب عدوا للجميع. احنا عايزين نقول يا اخواني ان أذية الزوجة لأهل زوجها بغير حق أمر محرم في الشرع، بل وكبيرة من الكبائر. فقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سورة الأحزاب. وده ظلم لأهل الزوجة، والظلم محرم في شريعة الرحمن، وده في سوء عشرة مع الزوج. يا بنت أقسم بربي مش هتكسبي زوجك مهما تفعلي وترغصي عليه حياته، بل لو قاطع أهله، بل لو أن الزوج قاطع أهله من أجلك ومن أجل أولادك، وبسبب الشر اللي بتعمليه معاه والأذية اللي بتعمليه معاه واللي بتعمليها معاه ومع أهله، والله العظيم لن يقر لك قرار، هيكرهك والله ما يحبك، ليكون الجزاء من جنس العمل. عايزين نقول علاج هذه المصيبة إيه يا إخواني؟ هذه مشكلة الزوجية، نقول العلاج فيها إيه لهذه المشكلة؟ إحنا قلنا من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول إن أي إنسان عنده استعداد للتغيير سيتغير، الحيوان يتغير. شوفوا انت في السيرك، في التلفزيون، في التلفزيون، ناس تحب الانجليش، الله يكرمك يا مولانا. فياتي المدرب مع الاسد، اسد الغابه، ملك الغابه، ومع ذلك يراوده وياكله بايده ويلعب معاه ويتنطط معاه بالكوره، هذه مراوده الحيوان. كذلك في الفقه، فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. كلب المدرب يصطاد الجارحه دون ان يقتلها، والصقر المعلم وغير المعلم، البادي اللي هو الصقر، فيتغير، فالحيوان يتغير، ما بالنا بالإنسان؟ قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللي عنده استعداد للتغيير اليسير على من يسر الله عليه، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. الإنسان كان جاهلا فتعلم. كنتش تعرف تصلي، عدت الوقت بتصلي بفضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنتش عارف حاجة عن مناسك الحج والعمرة، لا ذهبت واعتبرت وحجيت فضل الله عز وجل. كنت جاهل بأحكام الزكاة ومع كمال تعلمت الأحكام. إذن عاوزين نقول إن كل إنسان عنده استعداد للتغيير سيتغير. فأنا بقول للزوج والزوجة، وبقول للأخت اللي بتسمعني اللي عامله مشاكل بينها وبين حماتها واللي قلبها ممتلئ غل وحقد على أهل زوجها، اقعدي قاعدة مع نفسك، انت عندك استعداد للتغيير ولا لا؟ لو عندك استعداد للتغيير انتظريني بعد هذا الفاصل لنذكر العلاج بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ولي سكتين على جرحنا، وإيه ممكن بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى انسان رقيق. امجاد ولي ساكتين على جرحنا، وايه ممكن يريحنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد الفصل. احنا كنا بنقول يا إخواني ان اي انسان عنده استعداد للتغيير سيعان على ذلك اليسير على من يسر الله عليه. عندك استعداد للتغيير يا بنتي ياللي انت بتؤذي حماتك هذا الإيذاء، ومن قبل حماتك انت بتؤذي زوجك وأولادك. أولادك سيتربوا في أسرة مفككة، سيمتلئ قلب الأولاد غل وحقد وحسد على أعمامهم وعلى أجدادهم وعلى جدتهم وعلى في إيه وعلى عمتهم. ليه يا بنتي؟ اتقي الله عز وجل، خلي بيتك لدنة طيبة مباركة، وشع منها النور والإيمان للبيوت اللي حواليها، لنؤسس بيوت صالحة مطمئنة تصلح هذا المجتمع. ولكن بما تفعلين زوجك يعيش حياة يبقى تايه في حياته، لا يستقر في عمل، ومعاملته مع الناس هتكون في منتهى السوء. ليه؟ دايما متوتر ودايما غضوب ودايما أعصابه تعبانة، وسيصاب بالأمراض، أمراض السكر وأمراض الضغط وقرحة المعدة، كل ذلك بسبب المشاكل اللي فيها. ارحمي نفسك ابتداء، قلبك يمتلئ غل وحقد لكل حد خلفك. ليه يا بنت كده؟ ألا فاتقي الله؟ عندك استعداد للتغيير؟ آه أنا عندي استعداد للتغيير، خلاص يلا على بركة الله. عايز أقول للزوج إذا بليت بمثل هذه الزوجة فينبغي لك إن أنت تحاول إبقائها مع إصلاحها، وإن أنت تقول لها أنا عاوز الصالح نصالح مع أهلي، نعمل صلح بينك وبينهم حكما من أهله وحكما من أهلها. شرط أن يكون هذا الحكم ممن عرف بالعدالة، ما يجيش يحكم عشان خاطر بنته يميل معاها، ولا يحكم عشان خاطر إن دي أمه يحكم لها، لا. يبقى لابد أن يكون الحكم عدلا، لابد أن يكون حكيما، لأن الحكم في قضية قد يسمع ما يؤذيه. أنت بتألف، أنت بتتكلم بمزاجك، إيه اللي جابك أصلا؟ إحنا نعرف عنك إن أنت إنسان سوء، بتحكم بمزاجك، تسمع كلام في إيذاء. فلا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون صبورا، ولا بد أن يكون قد عرف بين الناس بالرفق، وعرف بين الناس بالديانة وبالخلق الحسن. وشرط أساسي أن يكون له صحبة مع القرآن والسنة. هذه المواقف، كثير من المواقف حدثت على عصر النبي وعلى في عصر الصحابة وعصر التابعين. لما نذكر هذه المواقف نعلم كيف نتعامل مع القضية. فلذلك نقول إذا ابتلي الزوج بمثل هذه الزوجة فعليه أن يبقيها مع محاولة إصلاحها. ماذا يفعل؟ ابعث، هات حد من أهلها وحد من أهلك واجلسوا اتكلموا. هتجلس لله الفضل والمنة، ولا بد أن تذكر بالله عز وجل. مش أمي يا بنتي بصي دماغ حماتك وخلصت القصة، لا، لابد أن تذكر بالآيات والأحاديث، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تعالى يراقب أفعالها، وأن هذه المشكلة ستعود على زوجها وعلى نفسها وعلى أولادها. لابد أن تذكر بالله تعالى. طيب ذكر بالله وتفضل المجلس، زبطت يومين ورجعت للأذية والظلم لأهل زوجها مرة ثانية. علينا بقى اتخاذ بعض الإجراءات. واحد، تأديب هذه الزوجة الناشز. أأدبها ازاي؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ده كلام ربنا عز وجل في سورة النساء. يبقى الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب. هذه الآية بينت أن الزوجة إذا نشزت على الزوج وامتنعت عن طاعة أوامره أدبها بما ذكره الله عز وجل في الآية. إزاي نضرب المرأة في القرن 15 و20؟ كلام اللي احنا بنسمعه. وقرن 30 و70، مش لسه الكلام ده؟ هذا كلام الرحمن. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. ولكن أنتوا عاوزين تفهموا الضرب على مزاجكم. ليس مقصود بالضرب ضرب يسيل بعده الدم ولا يكسر عظما. النبي ما قالش كده أبدا، لا يضرب الوجه ولا يقبح، فيش ضرب على الوجه. إنما المقصود من الضرب التأديب، مش الضرب انتقام. ونصيحتي لكل زوج، لا تلجأ إلى الضرب إلا في المرحلة الثالثة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كيف الضرب؟ فرق بين أمرين، بين ضرب التأديب وضرب الانتقام. ضرب التأديب بدأ صوتها يعلى، بدأت تؤذي أهلك بكلمات، فأنت تضرب على يدها أو على كتفها أو تلهدها بيدك كما فعل النبي مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا. مش ليس المقصود بالضرب تدي لها هوكي وأفر وتكسر سنانها وبعد كده تسأل عليا دي ولا لا. فاستخدم مع الزوجة منهج القرآن، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تذكر بالله عز وجل. ما انتش قادر على تذكير المرأة بالله، هات حد يذكرها بالله. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وجه الاستدلال من الآية أن الآية بيّنت أن الزوجة إذا نشزت على الزوج وامتنعت عن طاعته أدبها بما ذكره الله تعالى في الآية. وطبعا سب الأهل وأذية الأهل ده نشوز على الزوج وامتناع عن طاعة أمره وترك هذه الأذية لأهله، فيكون ذلك داخلا في معنى الآية. وليس معنى ذلك إن أنت تسقط النفقة عن زوجتك، مش هنفق عليك ولا مليم. لا يا إخواني، النشوز المسقط للنفقة هو الامتناع عن الجماع أو مقدماته أو ما أدى إلى ذلك، زي الخروج من البيت أو ما يتعلق بسوء العشرة في الأمور الأخرى، فهو لا يعتبر نشوزا مسقطا للنفقة، لأن الزوجة باذلة قد بذلت عوض النفقة وهو التمكين من الاستمتاع، فيجب لها مقابل ذلك والنفقة عليه. فاحنا عايزين نتعلم مثل هذه الأحكام حتى في مثل هذه المشكلات، عشان ما يصدرش منك فعل ليس يعني ليس من الشرع، وفعل لا يرضي الله عز وجل. يبقى احنا أدبنا الزوجة برضو مش نافي معاها، وعظاها، هجرها في المضجع، ضربها ضرب تأديب، كل ده مش نافع معاها خالص. طب اعمل ايه؟ عضل المرأة لتفتدي. الزوج كلف بيت الزوجية وأتى بالعفش وكلف الفرح وعمل وليمة العرس وظل ينفق على الزوجة وعلى أولاده، لو قلنا له طلق والمرأة صفتها بهذا الوضع قد ظلمنا الزوج. ماذا نفعل ابتداء في مرحلة مراحل بالترتيب؟ الوعظ، هجر في المرجع، الضرب، ابتداء بعتنا لأهلها، حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما، كل ده مش نافع. بعد كده علينا بعضل المرأة لتفتدي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما نفعش معها الوعظ ولا الهجر ولا الضرب، وظلت الأذية للأهل، فله أن يضيق عليها في القسمة، وأن يضيق عليها في النفقة، وأن يغلظ عليها في الكلام حتى تمل وتفتدي منه بالمخالعة. لو طلق يخسر كل حاجة، هو بيضيق عليها ليه؟ لتختلع. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وجه الاستدلال أن الآية نهت عن عضل الزوج لزوجته إلا إذا أتت بفاحشة واضحة الفحش بكتاب الله وسنة نبيه، وأذية الزوجة لأهل الزوج بالسب والشتم والإيذاء فاحشة ثابتة بالكتاب والسنة، بل هي كبيرة من الكبائر. فهنا يباح للزوج أن يعضل المرأة، يضيق عليها في النفقة، ويضيق عليها في القسمة، ويضيق عليها في الكلام، ويصدر منه بعض الأفعال القوية من غير إيذاء جسدي، وبعض الأقوال الغليظة من أجل أنها تختلع، لما تمل معه تختلع منه. طيب، ثالثا رفع الأمر إلى القاضي، وللزوج أيضا أن يرفع الأمر إلى القاضي. أين القضاء؟ مشاكل عندهم بالله، آلاف المشكلات الأسرية موجودة ومعطلة. ماذا نفعل؟ هات بقى أنت حكم من أهل السنة يحكم في هذه القضية، وبمثابة القاضي داعية إمام مسجد عالم من العلماء، هو الذي إذا ثبت للقاضي الظلم وجب عليه إلزام الزوجة بهذا الحق بعدما يعظها أولا ويذكرها بالله عز وجل ويقول لها لابد من التأدب مع الزوج ومع أهله، ولابد أن تلتزمي حدود الله عز وجل. فإن كانت نافرة ولا حيلة فيها فيأمرها بمخالعة الزوج، اختلعي بقى منه. وفي هذه الحالة الزوج عايز يتزوج ينتظر قليلا، فله أن يفعلها إذا أصرت على أذية والديه مع معاملتها، مع معاملتهما اللي هو الحما والحماة لها معاملة طيبة، فيجب على الولد خلاص مش هتختلع، قالت لك دب عينك خلاص، فله في هذه الحالة أن يقدم المصالح والمفاسد. ماذا يفعل؟ له أن يطلق، خاصة إذا أمره أحد والديه بذلك، لأن حق الوالدين أعظم من حقها. وإحنا عايزين نقول بعض الشباب يقول أنا أبي وأمي بيقولوا لي طلق زوجتك، هذه المسألة فيها تفصيل، متى تطلق ومتى لا تطلق. إذا كانت الزوجة صالحة دينة تقية حافظة لحدود الله عز وجل، لم يصدر منها ما يؤذي أبوك وأمك، ولكن هم عايشين عيشة مفتوحة شوي، عايزينها تطلع مثلا رحلات مختلطة ومصايف مختلطة، وتقول يا جماعة لابد أن نحفظ حدود الله ولن أفعل مثل هذا، فأبوك وأمك يقول لك طلق، لا تطلقها، فإن فعلت فقد ظلمت. طيب تعالى صورة تانية، الزوجة أبوك وأمك من أصحاب الديانة، والزوجة تتحرى الكذب وفاسدة ومفسدة، وتعلم أولادها الكذب والحقد والحسد على الأعمام وعلى الحماة وعلى الحمى، وتأزهم إلى الشر أزلا، وتأمر الأولاد بالمقاطعة. في هذه الحالة جي أبوك قال لك يا ابني هذه المرأة غير دينة وبيظلم منها أذلينا لأمك وأذلية وأذل لإخواتك وأعمام الأولاد وبتفسد الأولاد علينا، وهذه امرأة غير دينة، ماذا أفعل؟ طلقها. فحق الوالد مقدم، فحق الوالدين أعظم من حق هذه المرأة عليك لو أنها بهذه الصفة. القرآن ما ترك شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت شيئا. فأنا عايز أقول لكل زوج ألا فاتق الله عز وجل، وعليك بهذا المنهج الرباني في معالجة هذه المشكلة، ولا بد أن يكون هناك مصدرا وحيدا للتلقي في بيتك، لأن ممكن يكون اللي بيفسد زوجتك على أهلك صويحباتها صديقتها، واحدة مثلا لها علاقة بحماتها سيئة، فبعد الجواز تسأل زوجتك أخبارك إيه مع حماتك، تقول لها ده طيبة تقول لها هو كده في الأول، ما كانت حماتي في الأول معايا كده وقلبت عليا، لازم من الأول تشكميها ولازم من الأول تحافظ على بيتك وعلى زوجك. طب أعمل إيه؟ حاولي إن أنت زوجك يعني يخف من زيارته شوي، ما تروحيش معاه، ما تبعتيش الأولاد، ابعتي أولادك عند أهلك أنت عشان يحب أخوالهم ويحبوا خالتهم. أعوذ بالله، هذه الشيطانة من شياطين الإنس. فلا بد من توحيد مصدر التلقي. زوجتك بتستقي معلوماتها منين؟ صويحباتها افسدوها، اقطع هذه العلاقه. قد تتلقى هذا من التلفزيون، من افلام ومسلسلات والكلام ده وبرامج التوك شو. اعمل ايه؟ اقفل هذه القنوات، انت مسلم، وكوني انك مسلم ثم رجل لابد ان تكون لك القوامه العليا على بيتك، رعايه الزوجه ورعايه الاولاد. كيف تسمح وانت راجل كما تقول ان زوجتك تبقى قاعدة قدام فيلم وممثل يقبل ممثلة وانت قاعد، او العكس الزوجة، كيف تسمح لزوج وشيء مثل هذه المناظر؟ واولادك هتربوا على ايه؟ على الفساد والافساد. وانا بقول لكل بنت اذت حماتها بغير حق، واذت حماها بغير حق، واذت زوجها بغير حق في اهله، والله العظيم لن تموتي، لن تموتي حتى ترين مثل هذا، هتشوف حياتك. ولذلك اتق الله، استدركي ما قد فات، توبي إلى الله عز وجل توبة ترضيه. إن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء وأقر بذنوبه، الله عز وجل يغفر له وهو الغفور الرحيم. إن عبدا أصاب ذنبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. حديث يفتح باب الأمل. أقول لكل زوج أقعد مع زوجتك، ذكر زوجتك بالله عز وجل، ولها بنتي الكلام ده كله هيتنسى، ولكن أقعدي مع أهلي وتعالي نتصافى، تعالي نتصافى، التصافي الود الحب العفو، عش حياة فيها سكن وطمأنينة ومودة. يا بنت ما هو زوجك هيقطع أهلك وهيقطع أولاده عن أهلك، ألا فاتقي الله واعلمي بأن الجزاء من جنس العمل. تذكري حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، واسمعي هذه الكلمة وعيها، ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هل تتمني أن أنت تلقى ربنا كده قلب ممتلئ غيرة وحقد وحسد وضغينة وأذية للخلق؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. المسلم يا بنتي ليس بالبذيء ولا الفاحش. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أمنا لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجز السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. شوف عودي كنا مع حماتك لما تقول لها يا أمي ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويسرك، ابنك اللي أنا تزوجته والله هدية من الله لي. ده بحس تربيتك، تعملي إيه في قلب حماتك؟ هتملكيه. تعرفي يا بنتي بيفتح قلب حماتك. وإياك أن تعتقد أن أنت طول ما أنت بتنكد على الزوج لو قطع أهله بالكلية هيكرهك ويكره أولاده، وقد يتزوج دون أن تدري ويتضح بعد مماته أن له 3-4-5 أولاد. هيشاركوك في إيه؟ في الميراث، ويشاركوك في إيه؟ في كل شيء. فلذلك بقول لكل بنت اتق الله، اتق الله، اتق الله. ولابد أن تتعلمي أن الزوج له حقوق، ومن حسن العشرة بينكما الإحسان إلى أهله. اوعى تقولي له أمك، ولا تقولي له أبوك، ولا تقولي له إخواتك، لا لا لا، هي أمك وده أبوك. ما هو محرم عليك تحريم مؤبد، فلابد أن تكون المعاملة كمعاملة أمك، وتعامل حماتك حماكي كمعاملة أبوك. قبلي رأسه، قبلي إيده، وتوددي إليه، وأطعميه، وهاتله الدواء بتاعه، واتصلي عليهم في البيت من غير ما زوجك يعرف. هذا من باب حسن العشرة، والله ستقعي في قلب الزوج ويحبك حب ليس بعده حب. وصيتي في آخر الحلقة أن أقول لكل زوج يا عبد الله في موازنة في الحقوق، اعرف حق أمك وأبوك وإخواتك فلا تضيع، واعرف حق زوجتك فلا تضيع، ولابد أن تكون رجلا لك الكلمة العليا. أمك أخطأت، تكلم بينك وبين أمك مش قدام زوجتك، بينك وبين أمك، أو تكلم قدام أمك ولكن قدام زوجتك بكلمات واضحة، يا أم اتق الله، بس كلام حسن مثل هذا. تقول لزوجتك يا ابنتي يا زوجتي ألا فاتق الله هذا لا يصدر منك. أمي لا تقصد مثل هذا، وتقول لأمك زوجتي لا تقصد هذا يا أمي، بل هي بتحبك. وذكر أمك بالله، واذكر حسنات أمك عند زوجتك، واذكر حسنات زوجتك عند أمك، وهنا بفضل الله عز وجل تنصلح الأمور. كانت الزوجة بهذه الأذية مستمرة، هذه الأذية مستمرة معها ولن ترتدع بعدما تكلمت معها، عليك بهذه الخطوات التي اتخذناها. إن صلح حالها فلله الفضل والمنة، لم يكن كذلك فعليك أن تطلقها، خاصة لو أمرك بذلك أبوك أو أمك. وأسأل الله عز وجل أن يصلح بين كل زوجين، وأن يهدي البنات ويبطلوا بقى يشوفوا الأفلام ومسلسلات وهذا الكلام القبيح. يا بنت غربي لأي كلام تسمعيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يسرنا بستره. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.